أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 35، أصالة الوجود. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. مبدأ أصالة الوجود هو أهم أساس لمدرسة الحكمة المتعالية. فما هو المقصود بأصالة الوجود؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه المصطلحات والكلمات، نلخص الفكرة بمثال بسيط، ومنه يتضح بيت القصيد ومربط الفرس. الآن أنا أتكلم، أنا أدرس، أنا أقرأ، أنا أكتب. الذي يتكلم ويدرس وينظر ويقرأ، هل هو مصداق وجودي أو هو مصداق ماهيتي؟ مثال آخر: هجم الأسد على الغزالة وأكلها. الذي هجم على الغزالة وأكل الغزالة، هل هو مصداق وجود الأسد أو هو مصداق ماهية الأسد؟ ماهية الأسد حيوان زائر، فهل الحيوانية الزائرية هي التي أكلت، أو وجود الحيوان الزائر هو الذي أكل؟ عوى الكلب، نهق الحمار، صهل الحصان، فهل الصهيل أثر لمصداق وجود الحصان، أم الصهيل أثر لمصداق ماهية الحصان وهي الحيوانية الصاهلية؟ هل النهيق أثر لوجود الحمار، أو النهيق أثر لمصداق الحيوانية الناهقية؟ إذن ليس كلامنا في المفاهيم، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الماهية، كلامنا في المصاديق. حينما نقول أصالة الوجود يعني الوجود هو المؤثر، وليس المراد مفهوم الوجود هو المؤثر، بل المراد مصداق الوجود هو المؤثر. وهكذا إذا قيل الماهية هي المؤثرة، ليس المراد بأصالة الماهية أن المفهوم هو المؤثر. هذا واضح، أن المفهوم مفهوم ذهني ليس له تأثير خارجي، بل المراد مصداق الماهية. إذن ذهبت مدرسة الحكمة المتعالية إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أي أن الذي يؤثر في الخارج هو مصداق الوجود أولا، والماهية تؤثر بالتبع، تبعا للوجود. ف فالماهية تكون اعتبارية وليست أصيلة. بينما ذهبت مدرسة الإشراق إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود، أي أن الذي يؤثر في الخارج هو مصداق الماهية أولاً، والوجود يؤثر بالتبع، فقالوا بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. إذن النار الموجودة في الخارج لها ماهية وهي الجرم الملتهب، ولها وجود، والذي يؤثر ويوجب الاحتراق ويوجب حصول الحرارة، هذه الحرارة وهذا الاحتراق هل هما آثر من آثار وجود النار؟ يعني مصداق وجود النار وليس مفهوم وجود النار. مفهوم وجود النار ومفهوم النار ليست إلا مفاهيم ذهنية لا تؤثر في الخارج. فهل المؤثر في الإحراق والحرارة هو مصداق وجود النار أو مصداق ماهية النار؟ بعد خلص درس اليوم. أصالة الوجود يعني الوجود هو الأصيل، يعني مصداق الوجود هو المؤثر، لا أن مصداق الماهية هو المؤثر. إذا اتضحت الرؤية نأتي في التفاصيل، تفاصيل معنى الوجود، تفاصيل معنى الماهية، تفاصيل معنى الأصالة. فهذه مصطلحات ثلاثة لا بد من بيانها، معنى الوجود ومعنى الماهية ومعنى الاعتبار وثمرة النزاع. كل هالمعاني الأربعة، كل هالمباحث الأربعة بحثناها في هذه الأمثلة التي ذكرناها. الدرس 35، أصالة الوجود. إن أول مسألة تطرح بعد الانتهاء من البحث عن مفهوم الوجود هي مسألة أصالة الوجود، يعني هل الوجود مصداق أو لا؟ لأن بعض المفاهيم ليس لها مصداق، مثل مفهوم شريك الباري، ومثل مفهوم اجتماع النقيضين، ومثل مفهوم العدم. فهذه المفاهيم الثلاثة ليست إلا مفاهيم وليس لها مصادق. فالعدم ليس إلا العدم، ولا وجود لأفراد له أو مصادق، ولا مصداق لاجتماع النقيضين، ولا مصداق لشريك الباري. فهل مفهوم الوجود هو من قبيل مفهوم العدم واجتماع النقيضين وشريك الباري، أي مفهوم ليس له مصداق، أم أن الوجود له مصداق ومصداق الوجود هو الذي يؤثر الآثار الخارجية من أكل وشرب وكلام وحرارة واحتراق؟ هذا هو البحث المعنون بعنوان أصالة الوجود. كثيرين درسوا فلسفة لكن لم يفهموا الفلسفة، بعضهم حافظ مصطلحات فلسفية لا أنه فهم المصطلحات الفلسفية. عادة ما يطرح البحث بهذه الصورة، هل الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أم أن الماهية هي الأصيلة والوجود هو الاعتباري؟ فالمراد هكذا، هل الوجود أصيل والماهية اعتبارية، يعني هل الوجود هو المؤثر أولا والماهية تؤثر تبعا لتأثير الوجود، أم أن المؤثر هو الماهية فقط والتأثير ينسب إلى الوجود تبعا لتأثير الماهية. هذا البحث مهم جدا، وتتوقف عليه الكثير من المباحث الفلسفية، بل الكثير من المشاكل الفلسفية والمسائل الفلسفية يتوقف حلها على إثبات أصالة الوجود. وكل طرق الحال التي تقترح على أساس أصالة الماهية تنتهي إلى طريق مسدود. فقد مر علينا في الدرس السابق مسألة تشخص الماهية، فقال بعضهم إن الماهية تتشخص من عملية الانتزاع والتقشير، أي إلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك في الأفراد. فأشكل عليهم بعض المفاهيم كالعدم وشريك الباري واجتماع النقيضين، ليس لها أفراد، فكيف يحصل التقشير والانتزاع؟ وأنتم تدعون أن تشخص الماهية عن طريق الانتزاع. فكان جواب الفارابي أن الماهية ما لم تتشخص لا توجد، أي أن تشخص الماهية بالوجود، فأصالة الوجود كان لها أثر في تشخص الماهية. وأما لو لم يكن للوجود أثر، ولو لم يكن للوجود مصداق، ففي هذه الحالة لا تتشخص الماهية. ونشير في مسألة أصالة الوجود إلى مسألتين مهمتين تشكل كل منهما أساسا لحل مسائل فلسفية أخرى. المسألة الأولى مسألة العلية وحقيقة علاقة العلة بالمعلول. هذا القانون العام، يعني عالم الإمكان محكوم بمنظومة قوانين من أهمها قانون العلية. بل جميع الأفكار والقوانين ترجع الأساس واحد، مسألة عدم اجتماع النقيضين. أبده البديهيات قاعدة عدم اجتماع النقيضين، ثم تأتي قاعدة قانون العلية لكل معلول علة، وإذا وجدت العلة وجب وجود المعلول. وقانون العلية والمعلولية مبتنى على أصالة الوجود، يعني توجد علة فيجب وجود المعلول. فهي ترى عدم استقلال المعلول عن علته المانحة لوجوده، فالمعلول لا يستقل عن علته حدوثا وبقاءا، فوجود المعلول تابع لوجود العلة أولا في الابتداء والحدوث، وثانيا في الإبقاء والاستمرار. ويتفرع على هذا حل الكثير من المسائل المهمة من قبيل نفي الجبر والتفويض. كيف تنفي الجبر والتفويض؟ فالتفويض ماذا مفاده؟ مفاد التفويض إن المعلول يحتاج إلى العلة في الحدوث لا البقاء، فهذا معنى التفويض، أن المعلول تابع لعلته ابتداء لا استمرارا، حدوثا لا بقاء. يعني الله خلق الإنسان ثم رفع يده عنه وفوض إليه أموره وأمور نفسه، فننفي التفويض بقانون العلة والمعلول، وأن المعلول محتاج إلى علته في الحدوث والبقاء معه. وهكذا ننفي الجبر، لأن المعلول لا يوجد من دون علة ومن دون اختيار، فالإنسان مختار وليس مجبرا على أفعاله. فالاحتراق لا يتحقق إلا إذا المكلف باشر الشيء وأمسك النار وألقاها على القرطاس لكي يحترق. إذا نفي مسألة الجبر والتفويض تتوقف على مسألة ثبوت العلة والمعلول، وثبوت العلة والمعلول يتوقف على أصالة الوجود. وهكذا إثبات التوحيد الأفعالي وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا الإنسان. إذا يعتقد الإنسان أنه هو الذي يرزق نفسه وهو الذي يدير شؤون نفسه فإن هذا غير صحيح. هو يدير شؤون نفسه بالإرادة التي أعطاه الله إياها. فإذا إثبات التوحيد الأفعالي وأن هذه الأفعال تثبت للإنسان والممكنات بسبب وجود العلة الأولى وهي الله. الله يعطيك أصل القدرة. مثل الآن لو افترضنا إنسان شلت يده ولا يستطيع أن يحركها، لكن إذا وضع عليه جهاز كهربائي يحرك يده. فإذا وضع الجهاز وحرك يده إما أن يأكل وإما أن يقتل، فالأكل والقتل يستند إلى من؟ يستند إلى نفس الإنسان الذي حرك يده، وأيضا يستند إلى أصل القدرة، إلى الجهاز الكهربائي. ولكن العقاب يتوجه إلى خصوص صاحب اليد لأنه هو المختار، هو الذي اختار القاتل على الأكل. فإذن الله عز وجل أعطاك أصل القدرة مثل الجهاز الكهربائي، أو مثلا سيارة ليس فيها بنزين تدفعها وشخص يمسك المقود ويحركها، إما أن تمشي على الجادة وإما أن تنقلب. إذا مشت على الجادة أو انقلبت فهي تنسب إلى الشخص الذي أمسك المقود، ولكن الشخص الذي أمسك المقود لا يستطيع أن يتحرك ما لم يوجد دفع للسيارة. إذن هناك إرادتان، إرادة تتعلق بأصل القدرة، الله عز وجل أعطاك أصل القدرة على الشيء، وأعطاك الإرادة التي من خلالها أنت تتجه يمينا أو شمالا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أول مسألة مهمة وعامة تتفرع على مسألة أصالة الوجود قانون العلة والمعلول، قانون العلية. المسألة الثانية المهمة التي تتفرع على أصالة الوجود مسألة الحركة الجوهرية الاشتدادية والتكاملية، وهي نظرية صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول الجواهر الموجودة في حركة دائمة، وهذه الحركة حركة ترقي، حركة اشتداد، حركة تكامل. فهو يرى أن النفس أول ما خلقها الله كانت مادية، فلما تطورت واشتدت في حركتها أصبحت مجردة عن المادة ومنفصلة عن المادة، لكن الروح والنفس ترتبط بالجسم المادي وإن كانت في نفسها ليست مادية. فصدر المتألهين يرى أن النفس والروح مادية المنشأ مجردة البقاء، وأن هذا التجرد حصل ببركة الحركة الجوهرية. سؤال، هذه الحركة إلى مفهوم الجوهر أو إلى وجود الجوهر ومصداق الجوهر؟ الجواب، هذه الحركة تحصل في مصداق الجوهر. مصداق الجسم لا في مفهوم الجسم ومفهوم الجوهر. فالحركة الجوهرية هي مثال بارز وأثر واضح للقول بأصالة الوجود. ومن الحركة الجوهرية استطاع صدر المتألهين أن يثبت المعاد الجسماني، ولم يستطع الشيخ الرئيس ابن سينا أن يثبت المعاد الجسماني، وإنما أثبت خصوص المعاد الروحاني، لأن الروح مجردة عن المادة أولا وباقية ثانيا. فقال ابن سينا الله عز وجل في المعاد يوم القيامة يعيد الأرواح لأن الأرواح باقية، وأما الجسم فهو معدوم ويستحيل إعادة المعدوم، فكيف الله عز وجل يعيد خلق الأشياء من العدم بعد أن انعدمت؟ فهل المعاد هو عبارة عن شيء جديد؟ كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أو لا نفس الجلد؟ ظاهر الآيات والروايات أن الله عز وجل يعيد نفس الإنسان، فإذا قلنا إعادة إلى البدل يمكن أن الله عز وجل يخلق بدن جديد وجلد جديد ولحم جديد، ولكن أن يعيد نفس المعدوم فلسفيا هذا مستحيل، إعادة المعدوم. لكن صدر المتألهين استطاع حل هذه المعضلة، يقول أنت بنظرك هو عدم، هو ليس بعدم، هو وجود، ولكن نحو الوجود قد تغير. فهذا الجسم أنت تراه موجود، إذا ذاب أنت تراه أنه أعدم، هو مو أعدم، بحركته الجوهرية تحول إلى صورة أخرى، صورة العدم، ثم يتحول من صورة العدم إلى صورة أخرى الله عز وجل يعيدها يوم القيامة. المهم مو بحثنا الآن في المعاد الجسماني، وليس ما بحثنا في الحركة الجوهرية. الشاهد هنا أصالة الوجود تبتني عليها مدرسة الحكمة المتعالية، ويبتني عليها حل الكثير من المسائل الفلسفية، ومن أهمها مسألتان. المسألة الأولى قانون العلية، وجود العلة والمعلوم، والقانون الثاني الحركة الجوهرية الاشتدادية والتكاملية. فإن بيان الحركة الجوهرية متوقف على التسليم بأصالة الوجود، ويحسن أن نمهد تمهيدا نوضح فيه معاني المصطلحات والألفاظ الواردة في المسألة، وهي أربعة: الوجود، الماهية، الأصالة، الاعتبار. أول شيء الوجود. الوجود يطلق على ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول، يطلق الوجود على المعنى الحرفي الرابط الذي يربط القضايا. تقول زيد قائم، يعني زيد قائم هو، يعني يوجد ربط بين زيد والقيام. هذا الرابط لا يتضح في اللغة العربية، ما يخرج. تقول زيد قائم هو، ضمير هنا. في الإنجليزي يظهر، تقول This is beautiful، هذا جميل. فلفظ is هذا عامل مساعد يربط الجملة. وفي الفارسية لفظ است، تقول زيد قائم است، تقول زيد جميل است. وفي الأردو لفظة هي، تقول زيد جميل هي، كيسا هي، منتا هي، اچھا هي بيا. فهذا لفظ هي بالأردو هو لربط الكلمات. هذا المعنى الربطي لا يبدو ظاهرا في اللغة العربية، فحقيقة المعنى الحرفي هو القيام بالغير، القيام بالأطراف، ربط الأطراف. هذا المعنى الربطي وجود إذن. المعنى الحرفي والمعنى الربطي ليس معنى مستقلا ولا معنى اسميا، وإنما هو معنى حرفي، معنى ربطي، حقيقته الربط بين الأطراف كما هو الحال في جميع المعاني الحرفية، يدرك معناه ضمن الجملة ككل ويسمى بالوجود الرابط. إذن المصطلح الأول للوجود مصطلح الوجود الرابط، ومن الواضح أنه خارج عن محل بحثنا. المصطلح الثاني الوجود بالمعنى البديهي الذي يقابل العدم. تقول الكتاب موجود أي ليس بمعدوم. هذا المصطلح قد تقدم صفحة 171. المصطلح الثالث وهو موطن بحثنا في أصالة الوجود، المراد بالوجود نفس الحقيقة العينية التي يتألف منها الواقع الخارجي، والتي نحكي عنها ونخبر عنها بالمفهوم العام البديهي. ومورد البحث ومحل النزاع هو الموجود بمعناه الثالث أي الحقيقة العينية، يعني هذه العين الموجودة في الخارج، هذه الحقيقة العينية الخارجية، هذه الكاميرا الموجودة أمامي في الخارج. إذن المراد بالوجود الحقيقة العينية الخارجية، يعني مصداق الوجود الخارجي، مصداق مفهوم الكاميرا الموجود في الخارج أمامي الذي يصور. إذن لاحظ معي، ومفهوم الوجود البديهي يحكي عن هذا المصداق، يكشف ويخبر عن هذا المصداق. إذن ليس المراد المفهوم بل المراد المصداق. إذن ليس المراد بأصالة الوجود الوجود بالمعنى الأول أي الوجود الرابط، وليس المراد مفهوم الوجود البديهي لأن الكلام ليس عن المفهوم، بل المراد الحقيقة العينية الخارجية، يعني مصداق مفهوم الوجود الموجود في الخارج، عين مصداق الوجود الموجود في الخارج. فمفهوم الوجود البديهي حاكٍ ومخبر وكاشف عن هذا المصداق العيني الحقيقي الموجود في الخارج. هذا تمام الكلام في بيان معنى الوجود في أصالة الوجود. إذن اتضح إلى هنا أن الفلسفة تدرس الوجود والمراد بالوجود مفهوم الوجود البديهي، وحينما ندرس أصالة الوجود نريد بالوجود ليس المفهوم البديهي بل نريد مصداق مفهوم الوجود البديهي، مصداقه الموجود في الخارج والمتعين في الخارج والموجود في الخارج. هذا تمام الكلام في معنى الوجود، واتضح أن له مصطلحات ثلاث، والصحيح منها هو المصطلح الثالث الحقيقة العينية الخارجية. المصطلح الثاني الماهية، ولها مصطلحان. المصطلح الأول الماهية بالمعنى الأخاص، وهي ما يقال في جواب ما هو. تقول ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو الأسد؟ حيوان زائر. ما هو الكلب؟ حيوان عاوي. ما هو الحمار؟ حيوان ناهق. ما هو الحصان؟ حيوان صاهل. فالمفهوم الذي يقال في جواب ما هو يقال له ما هي، مأخوذ من سؤال ما هي، ثم عمل مصدر صناعي. المصدر الصناعي في الصرف العربي ما ينتهي بياء وتاء مربوطة، تقول صناعي صناعية، ما هي ما هي. ابتدائي ابتدائية، ثانوي ثانوية، إعدادي إعدادية. هذا مصدر صناعي. مصدر صناعي من ما هو؟ والمراد بالماهية في قولهم أصالة الوجود واعتبارية الماهية هي الماهية بالمعنى الأخاص التي هي مصدر صناعي. إذن هذا المعنى الأخاص، المراد بالماهية ما يقال في جواب ما هو، وهذا المعنى هو ما يناله العقل من الموجودات الممكنة دون الموجودات الواجبة وهي الله، عندما يتصور العقل الممكنات تصورا تاما، أو هو قالب ذهني كلي للموجودات العينية، أو هذه كلها تعريفات تعود إلى نفس الشيء، أو الحد العقلي الذي ينعكس في الذهن من الموجودات المحدودة. ومن الطبيعي أن الماهية لا تستعمل بهذا المعنى الخاص إلا في مورد الموجودات القابلة للمعرفة الذهنية والتي لها حدود وتعاريف وجودية خاصة تنعكس في الذهن بشكل معقولات أولى أو مفاهيم ماهوية. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. وأما الحقائق الوجودية التي لا حد لها مثل الله عز وجل، الله تقول وجود مطلق لا حد له، بخلاف الممكنات هناك حد وتقييد للوجود. حيوان ناطق موجود، فقيدنا الوجود بالحيوانية الناطقية، نقيد الوجود بالحيوانية الزائرية، الحيوانية الناهقية، الحيوانية العاوية إلى آخره. فالممكنات وجودات محدودة ومقيدة، وأما واجب الوجود فهو وجود مطلق لا حد له ولا قيد له، وبالتالي الله عز وجل لا ماهية له، يعني ليست له ماهية خاصة. هذا تمام الكلام في المصطلح الأول، الماهية بالمعنى الأخص، في مقابله الماهية بالمعنى الأعام. والمراد بها ما به الشيء هو هو، أي ما به يتحقق الشيء. هذا العنوان ما به يتحقق الشيء، ما به الشيء هو هو، يصدق على الله عز وجل. ما به الشيء يتحقق، ما به يتحقق الله الوجود، وجود الله. ما به الله هو هو الوجود المطلق. فالماهية بالمعنى الأعام، لماذا أعام؟ لأنها تشمل الممكنات التي لها ماهية بالمعنى الأخاص، وتشمل الواجب. فلو سألك سائل الله عز وجل هل له ماهية أو لا، الجواب ليس له ماهية بالمعنى الأخاص، ما يقال في جواب ما هو بحيث تقيد وجوده، وله ماهية بالمعنى الأعام، يعني ما به الشيء هو هو، ما به يتحقق الشيء. لذلك يقولون واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني ماهيته وجوده. الإنية إشارة إلى الوجود. إذن بهذا الإصطلاح الماهية ما به الشيء هو هو، ما به يتحقق الشيء، تكون شاملة للماهية بالمعنى الأخاص، وتكون شاملة للموجودات التي ليس لها ماهية كالذات الإلهية المقدسة. بعد العدم، فيقولون الحق ماهيته إنيته، أي أن ماهية الله هي وجوده. سؤال، حينما يقولون أصالة الوجود أو أصالة الماهية، ما المقصود؟ الجواب المقصود الماهية بالمعنى الأول، ماهية بالمعنى الأخاص. فالمقصود من كلمة الماهية في مورد البحث والاصطلاح الأول ماهية بالمعنى الأخاص، ولكن ليس المقصود مفهوم كلمة الماهية أو الماهية بالحمل الأولي، بل المقصود مصداق هذا المفهوم، مصداق الماهية كالإنسان والماء والنار، أي الماهية بالحمل الشايع. هذا تمام الكلام في المصطلح الثاني. المصطلح الثالث الأصالة والاعتبار، الأصالة المصطلح الثالث والاعتبار المصطلح الرابع. إذا عرفت الشجاعة عرفت الجب، واضح أو لا؟ إذا عرفت الكرم عرفت البخل. إذا عرفت الأصالة بأنها منشأ الأثام عرفت الاعتبار أنه ليس منشأ الأثار. تطلق الأصالة والاعتبار فلسفيا على معان متعددة، والمراد منهما هنا في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية أننا بعد أن آمنا بأن هناك حقيقة وواقعا وراء وجودنا الخاص، يعني غير وجودنا الخاص، نطرح هذا السؤال: هل هذه الواقعية هي مصداق الوجود أو الماهية؟ فإن قلنا إن هذه الواقعية هي مصداق لمفهوم الوجود أولا وبالذات، فهذا معناه أن الوجود هو الأصيل، فيكون هو المنشأ لهذه الآثار الخارجية المترتبة على ذلك الوجود الخاص، وهذا هو معنى الأصالة، ويقابلها الاعتبار. ومعنى الاعتبار أن مفهوم الوجود ليس له مصداق في الواقع العيني، وإنما هو مجرد مفهوم، فلا يكون الوجود هو المنشأ للآثار الخارجية، فإن معنى الأصيل هو الذي يملأ الواقع الخارجي ويكون منشأ للآثار، بخلاف الاعتباري فإنه ليس كذلك. بيان محل النزاع أن التأثير يكون لمصداق الوجود أو مصداق الماهية. ولتقرير محل النزاع نقول إن الواقع العيني يعني الأشياء الموجودة ومتعينة في الخارج ينعكس في الذهن بصورة قضية هلية بسيطة، هل الإنسان موجود؟ موضوعها مفهوم ماهوي وهو الإنسان كالإنسان، ومحمولها مفهوم فلسفي وهو الوجود. تقول هل الإنسان موجود؟ هذا الوجود الذي يحمل حمل اشتقاق على الموضوع، حمل اشتقاق يعني نشتق لفظ موجود من لفظ وجود، فيظهر بصورة الإنسان موجودون، ومن الطبيعي أن كل واحد منهما قابل للحمل الحقيقي على الواقع العيني، كل منهما يعني الوجود والماهية. فيمكن القول هذا الشخص الخارجي إنسان، فهنا المحمول ماهية إنسان، كما يمكن القول هذا الشخص الخارجي وجودون، فالمحمول وجودون. ومن هنا يطرح هذا السؤال: هل الواقع العيني مصداق للمفهوم الماهوي فيكون هو منشأ الآثار التي تترتب عليه خارجا، يعني مصداق مفهوم الإنسان؟ وأما المفهوم الفلسفي وهو الوجود فإنه يحمل على الخارج بواسطة المفهوم الماهوي، ومن هنا يتصف بالفرعية والثانوية. يعني الخلاصة اللي يأثر مصداق الوجود أو مصداق الماهية، الماهية مفهوم ماهوي، الوجود مفهوم فلسفي. الآن هذا الذي يصور، هذه الكاميرا الموجودة أمامي، هل هي مصداق ماهية الكاميرا، يعني مصداق الماهية، مصداق المفهوم، مصداق المعقول الماهوي، أو الذي يصور مصداق الوجود، مصداق وجود الكاميرا، يعني مصداق المعقول الفلسفي؟ أصالة الوجود تقول مصداق المفهوم الفلسفي، مصداق الوجود. مدرسة حكمة الإشراق أصالة الماهية تقول لا، الذي يؤثر مصداق المعقولات الماهوية، وأما الوجود فهو مفهوم وليس له مصداق. وبالتالي هل الواقع العيني مصداق للمفهوم الماهوي فيكون هو منشأ الآثار التي تترتب عليه خارجا، وأما المفهوم الفلسفي وهو الوجود فإنه يحمل على الخارج بواسطة المفهوم الماهوي، ومن هنا يتصف بالفرعية والثانوية، أم أن الواقع العيني هو مصداق لمفهوم الوجود، والمفهوم الماهوي ليس إلا انعكاسا ذهنيا لحدود الواقع، وقالبا ذهنيا للوجود العيني، فيكون هو المتصف بالفرعية والثانوية. فإذا اخترنا الشق الأول وقلنا أن الواقع العيني هو المصداق الذاتي وبلا واسطة للماهية، كنا من القائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. وإن اخترنا الشق الثاني وقلنا أن الواقع العيني هو المصداق بالذات وبلا واسطة، والمصداق بالذات لمفهوم الوجود وبلا واسطة، كنا من القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وسوف نتعرض في البحث التالي لبيان الأدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الدليل الدرس 36 أدلة أصالة الوجود يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.